الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في دروس هذا المتن المبارك إن شاء الله تعالى، وهو كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. تداركنا وقت الحلقة الماضية، وكنا نتكلم عن الصحابي في تعريفه، وذلك استطرادا من ما له حكم الرفع. وذكرنا أن الصحابي على تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. يقول الحافظ: ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، وبينا ما في ذلك، وفي المسألة تفصيل ليس هذا موضعه، لأن موضعه في كتب المطولات إن أمد الله جل وعلا في العمر ولحقنا ذلك. الصحابي يعرف بأنه صحابي بأمور عدة، من هذه الأمور التواتر، وعرفنا أن التواتر هو نقل الكافة عن الكافة، يعني لا بعض الصحابة لا يحتاج إلى إثبات صحبته عن طريق الإسناد، فلا أحد يشك في أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر عثمان وعلي وهكذا الصحابة المشهورون رضي الله تعالى عنهم، لا أحد يشك في صحبتهم بحكم استفاضة الخبر وشورته بل تواتره. كذلك أيضا دون التواتر الاستفاضة والشهرة، وهي أقل من التواتر، التواتر أقوى وإن كان قريبين من بعض. فكذلك أيضا بعض الصحابة يشتهر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنستطيع أن نقول إن هذه هي أو هذا هو الدليل الثاني الذي يستدل به على أن ذلك الصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التواتر والاستفاضة والشهرة. الثالث إخبار بعض الصحابة عن ذلك الصحابي. فإذا كان هناك بعض الصحابة روى حديثا ذكر فيه صحابيا آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا أو فعل كذا وهلم جرى، فهذا يمكن أن يكون من الأمور التي يستدل بها على صحبة ذلك الصحابي. على سبيل المثال ما رواه مسلم في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله، طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: قدم رجل من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. ذكر المحاورة التي جرت بين هذا الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، واستفدنا من هذه المحاورة أن الرجل أسلم، وما دام أنه أسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه فاكتسب شرف الصحبة في هذه الحال. دلت رواية أنس بن مالك وغيره على أن هذا الصحابي هو ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، فاستفدنا إذن من مجمل هذه الروايات إخبارهم بأن ضمام بن ثعلبة ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إذن إخبار من صحابي آخر بصحبة هذا الصحابي وهو ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا من الدلائل التي يستدل بها على إثبات صحبة الصحابي إخباره هو عن نفسه، لكن بشرط أن تكون دعواه ممكنة، وذلك بأن يقول مثلا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو جئت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن كذا فأخبرني بكذا، أو أي عبارة يستدل بها على أن ذلك الرجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد من ذلك صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عن طريق إخباره هو عن نفسه. لكن حينما اشترط أهل العلم شرط أن تكون دعواه ممكنة، السبب الذي دفعهم لهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه أنه بعد 100 عام لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد، وهذا حصل فعلا. فآخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله تعالى عنه، قيل إنه توفي 100 للهجرة، وقيل أكثر من ذلك، لكن لا يتجاوز الخلاف في سنة وفاته 110 للهجرة، فصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد بعد 100 عام. لكن آخر الصحابة موتا من الصحابة الذين اشتهروا وعرفوا هو أنس بن مالك، وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه في سنة 93 للهجرة. في هذه السنوات وفي حدود هذه السنوات الدعوة ممكنة، إذا قال رجل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيته أو نحو ذلك. لكن لو ادعى هذه الدعوة بعد سنة 110 للهجرة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي مخرج في الصحيحين، وهو أنه لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 عام أحد، ينفي أن يكون هناك صحابي عاش بعد سنة 110 للهجرة. هذا نص واضح ودليل واضح وبين. لماذا اشترط أهل العلم هذا الشرط؟ لأنه وجد في القرن السادس، يعني بعد 500 سنة، أن رجلا يقال له رتن، وهو رجل هندي يزعم أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل يحمل في محمل لكبر سنه، لا شك أنه أتت عليه سنون عديدة، لكن لا يمكن أن يكون قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن أحد يعيش في هذه السنوات 600 سنة أو نحو ذلك. هذا لم يكن إلا للناس القدامى كنوح عليه السلام ومن كان في تلك السنين. أما في وقت الأمة المحمدية فلم يعرف أن أحدا عاش مثل هذه السنين. وعلى كل حال حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا يكذب هذه الدعوة، ولذلك ألف الحافظ الذهبي رحمه الله مؤلفا بعنوان كسر وثن رتن، يعني عد هذه الدعوة شبيهة بالوثن بالصنم، فرد عليه في تكذيبه أو في تكذيب دعواه بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي جعل العلماء يشترطون هذا الشرط. من الدلائل التي استدلوا بها على صحبة الصحابي أيضا إخبار التابعي حينما يقول حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون ذلك التابعي ثقة ومن أهل المعرفة أيضا. فإذا قال التابعي حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الدلائل التي يستدل بها على أن ذلك الرجل قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن الصحابي إذا قال قولا نسمي قوله هذا الموقوف، أو فعل فعلا، أو أقر أمرا من الأمور حصل بحضرته، فكل هذا يسمى موقوفا، وهذا أظن أننا سبقا تكلمنا عنه. فإذا عندنا المرفوع وهما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يضيفه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قررنا، وعندنا الموقوف وهو ما يكون من قول الصحابي أو فعله أو تقريره. الذي يلي الصحابي هو التابعي، فنعرف التابعي أولا، فنقول إن التابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا وما تعالى ذلك، هكذا يعني يرى أهل العلم، لكن لو قيل إنه من لقي الصحابي هذا يكفي إن شاء الله تعالى، حتى لا نعامل الصحابي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من لقي الصحابي فإنه يعد تابعيا، لكن فيه فرق بين أن يلقاه وهو غير مؤمن ثم يحدث، فهنا نعرف أن الحديث لا يقبل منه، لأن من شرط الرواية العدالة، وأول العدالة لابد فيها من الإسلام، فلا تقبل رواية الكافر مطلقا. لكن إن لقي الصحابية وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، فهذا كما كنا ذكرناه سابقا حينما تكلمنا عن شروط الحديث الصحيح، إنه ممكن أن يحدث أو يسمع الإنسان في حال صغار سنه أو في حال كفره، ثم بعد ذلك يبلغ سن الرشد أو يسلم فيحدث بذلك الحديث، فهذا يقبل منه. فيه طبقة يقولون إنها تكون بين طبقة التابعين والصحابة، وهم من يسمون المخضرمون. المخضرم هو الذي عاش في الجاهلية والإسلام، أي أدرك الجاهلية والإسلام. هناك بعض التابعين الذين يقال لهم مخضرمون، ويشتبهون مع الصحابة بحكم أنهم كلهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بين الصحابي والمخضرم أن الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المخضرم فلم يكتب له شرف لقي النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب، إما لأنه ما أسلم إلا بعد ذلك، أو لأنه أسلم وأراد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما تمكن، مثل ما حصل من عبيدة السلماني رحمه الله، فإنه لما أسلم وجاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من المدينة بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي، فكاد أن يكون صحابيا رحمه الله تعالى. هؤلاء المخضرمون نعم يشتبهون مع الصحابة كما قلت بحكم أنهم عاشوا في فترة واحدة وهي الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أصبحوا من التابعين لأنهم أخذوا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن هؤلاء يعدون أعلى طبقات التابعين لأنهم كبرى، سنهم كبير، وأدركوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تقدمت وفاتهم كأبي بكر ومعاذ، عمر بن الخطاب، عثمان بن مسعود، أبي الدرداء، أبي ذر، ونحو هؤلاء الصحابة الذين توفوا قديما، فهؤلاء تكون روايتهم عن الصحابة متصلة في الأعم الأغلب. يقال إن هناك من أدرجهم في الصحابة كابن عبد البر رحمه الله تعالى. نعم، ابن حافظ بن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المخضرمين في هذا الكتاب، فاشتبه على بعض الناس أن ابن عبد البر يعد المخضرمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك من مقصود الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، وإنما كان مقصده أن يستوعب ترجمة أهل ذلك القرن كلهم، يعني القرن الأول، بما فيهم من صحابة ومن يشتبه بطبقة الصحابة بحكم أنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد بين هو أن رواية هؤلاء تعد منقطعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مرسلة، لأنهم ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ففصلهم عن الصحابة من هذه الحيثية. فيهم من يظن أن ابن عبد البر جعل المخضرمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتب ألفت في معرفة هؤلاء المخضرمين وتمييزهم عن التابعين الذين لم يدركوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ككتاب سبط بن العجمي وهو برهان الدين الحلبي أو غيره. فهناك من اعتنى بهؤلاء، والعناية بهم مفيدة من ناحية حينما تكلمنا عن الحديث المرسل وقلنا إن هناك من فرق بين مراسيل كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين، فمراسيل كبار التابعين لا شك أنها أعلى المراسيل وأجود المراسيل. أول من يمكن أن ينصرف إليه هذا التفضيل هم المخضرمون لأنهم كبار. فإذا كنا عددنا مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله من أجود المراسيل بحكم تقدم طبقته وعلو سنه، فمن باب أولى أن نجعل المخضرمين داخلين في ذلك، لأنهم أعلى من سعيد بن المسيب، فسعيد بن المسيب ليس مخضرما وإن كان من كبار التابعين رحم الله الجميع. طيب نبدأ في درسنا لهذا اليوم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وغفر الله لنا ولكم. قال المؤلف رحمه الله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
نرجع قليلا لاستدراك فقط مسألة فاتنا التنبيه عليها وهي الأثر. فالموقوف على الصحابي والمقطوع وهو قول التابعي أو فعله، قلنا أن ما كان من قول الصحابي أو فعله أو تقريره يقال له الموقوف، ما كان من قول التابعي أو فعله أو تقريره يقال له المقطوع. يقال لهذين يعني للموقوف والمقطوع الأثر. وسبقا عرفنا في بداية شرح هذه النخبة الحديث والخبر والأثر بما يغني عن إعادته ها هنا، لكن لا بأس من الإشارة إليه. عرفنا بأن الخبر هو ما يروى عن الصحابة وعن التابعين، وهذا على مصطلح بعض أهل العلم، وإلا بعضهم يجعل الأثر عاما حتى للحديث وللخبر. فهناك تداخل بين هذه الأوصاف أو هذه التعريفات، لكن أكثر ما يستخدم المحدثون إطلاق الأثر على ما يرويه الصحابة ويرويه التابعون، أو على قول الصحابي وقول التابعي، وهذا هو الأعم والأغلب والأشهر. ما يزال الكلام متصلا بعضه ببعض، فيقول الحافظ إن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. إذن عندنا تسمية معينة وهي المسند. فما هو المسند؟ نقول إن المسند عرفه الحافظ بأنه ما يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فالحافظ يشترط شرطين في تسمية الحديث مسندا. الشرط الأول أن يكون مرفوعا من صحابي. الشرط الثاني أن يكون السند متصلا. وهذه المسألة حصل فيها اختلاف بين ثلاثة من الأئمة، وهم أبو عبد الله الحاكم والحافظ بن عبد البر والحافظ الخطيب البغدادي رحم الله الجميع. فأبو عبد الله الحاكم يقول عن الحديث المسند، وقبل أن نذكر كلام أبي عبد الله الحاكم، نحن عرفنا الإسناد سابقا بأنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. فنجد في إطلاقات أهل الحديث أنهم يصفون بعض الروايات بأنها مسندة، فيقولون هذا مسند. فما مقصودهم بالمسند؟ لابد أن نعرف مصطلحات المحدثين حتى نستطيع أن نتعامل معها، وإلا تصبح هذه العبارات أمامنا عبارات غير واضحة. فما مرادهم بالمسند؟ قالوا مرادهم بالمسند، هذا كلام الحاكم، أن يكون السند متصلا وأن يكون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذين الشرطين. فأبو عبد الله الحاكم يقول عن المسند إنه ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الشرطين. الحافظ بن عبد البر يقول في الحديث المسند هو كل ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب البغدادي يقول هو كل ما اتصل سنده إلى منتهى، ولم يشترط أن يكون المنتهى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا هذا الخلاف أوضحه بالآتي. فقول إن تعريف الحاكم يجمع تعريفي ابن عبد البر والخطيب البغدادي، لأن ابن عبد البر ركز على قضية واحدة وهي إضافة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه عند ابن عبد البر يمكن أن يكون الحديث مرسلا، يعني ليس متصلا ولكن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا عند ابن عبد البر في تسمية الحديث مسندا. فإذا ابن عبد البر لا يشترط في الحديث المسند أن يكون سنده متصلا، فيدخل في المسند المرسل. فإذا ابن عبد البر يساوي بين المرفوع وبين المسند. ونحن عرفنا سابقا الحديث المرفوع هو كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للخطيب البغدادي فعكس الحافظ بن عبد البر تماما. الخطيب البغدادي يشترط الاتصال ولا يشترط رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المسند كل ما اتصل سنده. يعني لو اتصل السند إلى الصحابي فقط من قول الصحابي أو فعله يسميه الخطيب البغدادي مسندا، لو اتصل السند إلى التابعي وهو الذي نسميه المقطوع فيسميه الخطيب البغدادي مسندا. طيب نحن إذن نستطيع أن نقول إن المسند عند أبي عبد الله الحاكم مسند عند ابن عبد البر وعند الخطيب البغدادي، لا يختلفان في أن تعريف الحاكم يشمل المسند حقيقة، لكن كل مسند عند الحافظ بن عبد البر لا يشترط أن يكون مسندا عند الحاكم وعند الخطيب البغدادي، بل لابد أن يكون متصلا عندهما. وكل مسند عند الخطيب البغدادي لا يشترط أن يكون مسندا عند الحاكم وعند بن عبد البر، فهذا هو الفارق. فالخطيب البغدادي يشترط الاتصال ولا يشترط الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عبد البر يشترط الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط الاتصال، أبو عبد الله الحاكم يجمع بين تعريفي الخطيب البغدادي وابن عبد البر فيقول لابد أن يكون مرفوعا ومتصلا. هذا هو الحديث المسند، وأظن أنه أصبح من الوضوح بمكان. الآن نأتي لمسألة من مسائل الإسناد فقط لا علاقة لها بالمتن، ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الحافظ بن حجر قال إنه إلى هنا، يعني إلى الكلام عن الحديث الحسن لغيره انتهت مباحث علم المتن، وما يأتي من مباحث أخرى في الأعم الأغلب أنها منصرفة للإسناد كما رأينا في كلامنا هذا. المسألة الجديدة هي قضية العلو. عند المحدثين مسألة مهمة جدا يهتمون بها، وهي طلب علو الإسناد، بمعنى أنهم يريدون أن يختصروا الإسناد من عندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنستطيع أن نقول عن الإسناد العالي الذي يطلبه المحدثون هو الإسناد الذي يقل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد أكثر. يعني لو جاءنا حديثان أو حديث واحد بإسنادين، لو جاءنا حديث واحد بإسنادين، أحد الإسنادين يرويه البخاري وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 رواة، والإسناد الآخر يرويه البخاري وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة. على سبيل المثال، إذا كان هناك حديث يرويه البخاري عن شيخه علي بن المديني، وعلي بن المديني يرويه على سبيل المثال عن القعنبي، والقعنبي عن الإمام مالك، ومالك عن نافع، ونافع يرويه عن ابن عمر، أصبح فيه بين البخاري الآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 رواة. إذا جاء البخاري لهذا الحديث بعينه ورواه عن شيخه قتيبة بن سعيد عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، أصبح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة. فنقول عن الإسناد الذي فيه 4 رواة إنه عالي بالنسبة للإسناد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 5 رواة. فإذا العلو يقابل النزول، يعني النزول هو ما يكثر فيه عدد الرجال بالنسبة إلى إسناد آخر، العلو هو ما يقل فيه عدد الرجال للحديث نفسه بالنسبة لإسناد آخر. كان المحدثون يعنون بقضية العلو عناية شديدة، بل يبقتون من لا يرحل في طلب الحديث لطلب علو الإسناد، ويعدون هذا من رداءة الهمة. والراوي إذا لم يرحل للبلدان ويشام العلماء ويجالسهم ويأخذ عنهم ويطلب علو الإسناد لا يكون هذا من أهل الحديث المعتبرين عندهم، بل يعدونه رديء الهمة. السبب في أنهم يرغبون في الإسناد العالي لكون هذا الإسناد أقرب إلى الصحة وأبعد عن الخطأ، لأنه كلما زاد عدد رجال الإسناد كلما زادت مظنة وجود الخطأ في هذا الإسناد. لماذا؟ لأن الراوي لا يستبعد منه وقوع الوهم والخطأ، فإذا لهذا السبب يعنون بعلو الإسناد، يقولون كلما قل عدد الرجال كلما قل احتمال وجود الخطأ في الإسناد، وكلما زاد عدد الرجال كانت مظنة وجود الخطأ في الإسناد أكثر من ذي قبل، فهذا السبب الذي يجعلهم يطلبون علو الإسناد. كذلك أيضا الإنسان يحس بانجذاب من نفسه في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن إسنادا يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة رواة أولى من إسناد يكون فيه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة رواة، لأنك تحس بأنك اقتربت من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء لا يملكه الإنسان من نفسه، فيجد من نفسه هذا الانجذاب نحو النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن العلو ينقسم إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. هذا الذي نتكلم عنه بهذه الصفة وهو قلة عدد رجال الإسناد من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى العلو المطلق، يعني هو العلو الذي أول ما ينصرف إليه هذا الكلام. لكن في بعض الأحيان يكون هناك علو نسبي، يعني بالنسبة لإمام معين أو لمصنف معين أو لمصنف معين، وهكذا كما سنبينه. فالعلو النسبي يمكن أن ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث المشهورين، يقول الحافظ بن حجر كشعبة بن الحجاج مثل بشعبة، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. في الغالب أن مثل شعبة والأئمة المشهورين هؤلاء يكونون مخارج للأحاديث، يعني تدور الأسانيد عليهم. فعلى سبيل المثال إذا جاءنا حديث يرويه شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن علقمة عن ابن مسعود، نجد الرواة عن شعبة هم الذين يتعددون، وكلهم يأخذون عن شعبة، فيرويه عن شعبة مثلا تلميذ محمد بن جعفر غندر، يرويه يحيى القطان، يرويه عبد الرحمن بن مهدي، يرويه عبد الله بن مبارك، وهكذا. فكل هؤلاء يروون عن شعبة، تلتقي هذه الأسانيد في شعبة، فأصبح شعبة إماما ذا صفة علية كما يقول الحافظ. فإذا وجد حديث مثلا عند البخاري يكون فيه بينه وبين شعبة رجلان فقط، وإسناد عند مسلم وهو قرين البخاري يكون فيه بينه وبين شعبة ثلاثة رجال، فلا شك أن الإسناد الذي عند البخاري عالي بالنسبة للإسناد الذي عند مسلم للحديث نفسه. لكن قالوا لا يلزم من العلو النسبي هذا أن يكون علوا مطلقا، لأنه قد يكون ما بعد شعبة نازل، يعني قد يكون مثلا بين شعبة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رواة، فكم سيكون مثلا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستة رواة أو سبعة. وعند البخاري أحاديث يكون فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط ثلاثة رواة. فمثل هذا الإسناد الذي يكون فيه بين النبي وبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة يعد عاليا بالنسبة لذاك الإسناد الذي يكون فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة أو سبعة رواة، وإن كنا نقول إن رواية البخاري عالية بالنسبة لرواية مسلم. إذن الحديث الذي يكتسب صفة العلو نجد أنه يأتي على أنقاض حديث آخر، فمتى يعلو الإنسان؟ إذا نزل مقابله. وإذاك بعض أهل العلم حينما يفتخر الواحد بإسناد عالي يقول لا تفخر، أنت ما علوت ولكن فلان نزل، يعني أنت علوت بالنسبة لفلان لأنه أصبح إسناده نازلا فأنت علوت بالنسبة له، لكن في حقيقة الأمر أنت لم يعلو إسنادك، وهكذا. فالعلو والنزول متقابلان، وعرفنا قضية العلو والنزول أنه اختصار عدد الرجال أو زيادة عدد الرجال، إذا زاد عدد الرجال قلنا هذا إسناد نازل، وإذا قل عدد الرجال قلنا هذا إسناد عالي. هل يلزم من العلو الصحة؟ لا، لا يلزم من العلو الصحة، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، قد يكون الإسناد النازل أصح من الإسناد العالي، هذا في بعض الأحيان، لكن الأعم الأغلب أن الإسناد العالي يكون أصح من الإسناد النازل، هذا الذي جعل علماء الحديث يتبارون في قضية العلو والتنافس عليها. لذلك إذا وجدنا إسنادا نازلا وهو أصح من الإسناد العالي، هذا يمكن أن يقدم على الإسناد العالي لأنه اكتسب صفة أخرى تميزه وهي صحة هذا الإسناد. عندنا من أنواع العلو هذه الأنواع التي نتكلم عنها، في عندكم شيء؟
لا بد الشيء تفضل. طيب.
لأن خشيت يكون فيها أسئلة ولا شيء من
في أسئلة، لكن نجعلها في آخر ما نريد نقطع استرسالكم.
طيب. العلو قالوا فيه الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، فما معنى هذه العبارات؟ نحن لو جئنا نقرأ في بعض كتب العلماء المتأخرين الذين جاءوا في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن وهلم جرا، سنجد هذه العبارات مستخدمة في كتبهم بكثرة. وعلى سبيل المثال يمكن لنا أن نفتح في كتاب تهذيب الكمال للمزي ونجد هذه العبارات مستخدمة فيه بكثرة. فيروي الحافظ المزي مثلا حديثا ويقول رواه النسائي فوافقناه فيه بعلو ونحو هذه العبارات. فما معنى هذه العبارات التي نجدها في كتب أهل العلم؟ لابد أن نعرف مصطلحاتهم في هذا. فيه قال فيها الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. طيب نريد أن نعرف ما معنى هذا الكلام. يقول الحافظ إنه إذا كان هناك مصنف من المصنفين وعلى سبيل المثال البخاري يروي حديثا عن الإمام مالك لكن يرويه عن قتيبة عن الإمام مالك، وجئت أنا المتأخر ورويت هذا الحديث بإسناد، لو رويته من طريق البخاري نفسه لأصبح بيني وبين الإمام مالك مثلا 10 رواة، لكن لو جئت ورويت هذا الحديث عن شيخ البخاري وهو قتيبة لكن من غير طريق البخاري كطريق أبي العباس السراج، وأبو العباس السراج قرين البخاري نوعا ما وإن تأخرت وفاته عن البخاري قليلا لكنه يشترك مع البخاري في كثير من الشيوخ، فإذا رويته من طريق أبي العباس السراج فسيكون بيني وبين الإمام مالك 9 رواة، فأصبح إسنادي من طريق أبي العباس السراج عاليا بالنسبة لإسنادي من طريق البخاري، لكن أنا وافقت البخاري في شيخه، يعني جئت وخرجت الحديث عن شيخ البخاري مباشرة. لو جئت وخرجت هذا الحديث بعينه عن القعنبي عن الإمام مالك، يعني الأول قتيبة يروي عن الإمام مالك، لو جئت ورويته عن القعنبي عن الإمام مالك من طريق أبي العباس السراج عن القعنبي بالعدد نفسه يعني 9 رواة، فإن هذا يكون بدلا، يعني بدلا من قتيبة الذي هو شيخ البخاري جئت بالقعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما من تلاميذ الإمام مالك، لكن ميزة قتيبة أن البخاري روى الحديث عنه عن الإمام مالك. أما بالنسبة للحديث الآخر الذي جاء بدلا فجئت بدلا من قتيبة بعبد الله بن مسلمة القعنبي، فلذلك سميت هذه الرواية بدل. فالموافقة تكون في شيخ المصنف والبدل يكون في شيخ المصنف وهو الإمام مالك، يعني التقى مع البخاري في الإمام مالك ولم يلتقي معه في شيخه وهو قتيبة بن سعيد. لعل إن شاء الله تعالى المثال واضحا بهذه الصورة. فعرفنا إذن الموافقة والبدل. في الأهم الأغلب أنهم يستخدمون الموافقة والبدل في الأسانيد العالية، لكن هل يلزم من الموافقة والبدل أن يكون الإسناد عاليا؟ قالوا لا، قد يكون مساويا وقد يكون نازلا أيضا. ولذلك يمكن أن تخرج حديثا من غير طريق البخاري وتوافق البخاري في شيخه قتيبة بن سعيد وتقول هذا حديث أخرجه البخاري عن قتيبة بن سعيد فوافقناه فيه بنزول. ليه بنزول؟ قال لأني لو رويته من طريق البخاري لأصبح بيني وبين الإمام مالك 10 رواة، لكن حينما رويته من طريق أبي العباس السراج مثلا أصبح بيني وبين الإمام مالك 11 راويا، فأصبحت نازلا بالنسبة لإسناد البخاري وقد أوافقه في العدد ولا يكون في ذلك علو، يكون فيه تساوي في العدد، فأرويه بإسناد سواء رويته من طريق البخاري فيصبح بيني وبين مالك 10 رواة أو رويته من طريق أبي العباس السراج وأصبح بيني وبين مالك 10 رواة، فيمكن أن يكون موافقة عن قتيبة بن سعيد أو بدلا عن القعنبي، فكل هذه الصور موجودة، فيمكن أن تكون الموافقة بعلو، ويمكن أن تكون بمساواة بالعدد ليس فيها علو ولا نزول، ويمكن أن يكون بنزول. هذه المسائل كلها موجودة، لكن يفخر الراوي حينما يكون ذلك الإسناد عاليا بالنسبة للإسناد الآخر. هذا بالنسبة للموافقة والبدل. وأما بالنسبة للمساواة، فالمساواة تختلف. يعني الآن هذا بالنسبة للعلو النسبي، يعني أصبح العلو بالنسبة للإمام مالك، ولكن لا يلزم أن يكون هذا الإسناد عاليا، قد يكون عاليا وقد يكون نازلا بالنسبة للبخاري أو الحديث نفسه الذي يرويه الإمام مالك. قد يكون مالك يرويه عن نافع عن ابن عمر فيكون عاليا، وقد يكون بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة رواة فيكون نازلا. فكلامنا كله على العلو النسبي، يعني أصبح الآن الكلام يتعلق بالإمام مالك وهو كشعبة، يعني إمام ذو صفة علية، فهذا علو نسبي. من أنواع العلو النسبي المساواة. المساواة هذه لها لون آخر، وذلك أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيروي إسناد ذلك الكتاب أو حديثا من ذلك الكتاب بإسناد يساوي فيه صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الفارق الزمني. على سبيل المثال، لو أن هناك حديث، لو أن هناك حديثا يرويه البخاري عن الإمام أحمد عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق يرويه عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك، فالبخاري عن الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أنس عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. البخاري توفي في سنة 256. يأتي أبو نعيم الأصبهاني المتوفى في سنة 430 للهجرة، انظروا كم الفارق الزمني بينهما، فيروي هذا الحديث بعينه عن شيخه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق، فيصبح أبو نعيم كأنه تلميذ للبخاري. يعني إذا كان البخاري روى الحديث عن الإمام أحمد عن عبد الرزاق، وأبو نعيم رواه عن شيخه الطبراني عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق، كم بين تلميذ البخاري على سبيل المثال الفيربري وبين عبد الرزاق راويان البخاري والإمام أحمد، وكم بين أبي نعيم وعبد الرزاق راويان الطبراني والدبري بالرغم من الفارق السن الكبير. فيصبح هذا الحديث بالنسبة لأبي نعيم عاليا إذا ما قورن بروايته الأخرى عن البخاري. يعني لو جاء ليروي هذا الحديث بعينه عن البخاري يمكن يكون بينه وبين عبد الرزاق أربعة أو خمسة رواة لو أراد أن يرويه من طريق البخاري، لكن لما رواه من طريق الطبراني أصبح بينه وبين عبد الرزاق راويان فقط. فإذا وجد حديث يكون فيه أبو نعيم مساويا على سبيل المثال للنسائي، النسائي توفي سنة 330 للهجرة 303، وأبو نعيم توفي سنة 430، وروى حديثا عن شيخ النسائي مثلا، وهذا طبعا لا يستحيل، لكن لو كان بين النسائي في هذا الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 راويا، وجاء أبو نعيم وروى هذا الحديث بإسناد مستقل أصبح فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 راويا كالنسائي، فيكون أبو نعيم ساوى النسائي، فهذا يقال له المساواة برغم فارق السن بينهما. يعني استوى عدد رواة هذا الحديث عند أبي نعيم وعند النسائي على حد سواء بالرغم من تأخر سن أبي نعيم عن النسائي بقرابة 127 سنة كما هو واضح. فهذا يسمونه المساواة، يعني استوى عدد هذا الحديث مع عدد هذا الحديث. قالوا إن المساواة غير موجودة في السنين المتأخرة يعني عند الحافظ بن حجر وتلاميذه وشيوخه ونحو ذلك. وهذا قاله أيضا الحافظ العراقي وهو شيخ للحافظ بن حجر. لكن يمكن أن تكون هذه المساواة بالنسبة، قالوا لا يمكن أن تكون بالنسبة للكتب الستة، لكن يمكن أن تكون لبعض الكتب المتأخرة كسنن البيهقي. يعني يمكن للحافظ بن حجر مثلا أن يجد إسنادا في سنن البيهقي بين البيهقي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 12 راويا، فيروي الحافظ بن حجر هذا الحديث بعينه وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 راويا. والبيهقي متوفى في سنة كم؟ 458، والحافظ بن حجر متوفى في سنة 852. ففارق السن ما منع من تساوي الحافظ بن حجر مع البيهقي، فيكون هذا مساواة. طيب المصافحة ما هي؟ المصافحة مثل المساواة إلا في شيء واحد، وهو أن يكون تكون المساواة ليست بالنسبة للمصنف وهو البيهقي، ولكن بالنسبة إلى تلميذه، أو ليست فيما بين أبي نعيم مثلا والنسائي بالنسبة للنسائي، ولكن بالنسبة لتلميذه مثلا ابن السني هو تلميذ للنسائي، يأتي أبو نعيم ويروي هذا الحديث بعدد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 راويا، النسائي رواه وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 راويا، أبو نعيم يرويه وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 راويا، فيكون أبو نعيم كأنه صافح النسائي، يعني نزل منزلة من؟ تلميذ النسائي. فإذا تلميذ النسائي بلا شك أنه سيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 12 راويا كما هو معروف، لأننا أضفنا النسائي فأصبح العدد 12 راويا. فكأن أبا نعيم صافح النسائي بيده، لأن من عادة التلميذ أن يصافح شيخه، فيقول كأنني صافحت النسائي، فسمي لهذا السبب مصافحة. إذن المساواة والمصافحة قريب بعضها من بعض، لكن المساواة تكون مع المصنف والمصافحة تكون مع تلميذ المصنف، ولعل هذا إن شاء الله تعالى فيه وضوح يغنينا عن الإسهاب أكثر حتى ننتقل إلى موضوع آخر. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول، وهذا أمر واضح، يعني النزول ليس بحاجة إلى تعريف ما دمنا عرفنا العلو. عكس العلو هو النزول، وهو أن يزيد عدد رجال الإسناد في حديث من الأحاديث عن حديث آخر لذلك المتن بنفسه، بل لذلك الحديث بنفسه. ننتقل الآن لبعض الأنواع التي تهمنا فيما يتعلق أيضا بأنواع العلو ونحوه، فتفضل عبد الرحمن.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقى فهو
واللقي،
واللقي فهو الإقران،
الأقران،
الأقران.
نعم،
صحح الخطأ يا شيخ.
نعم،
ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ نقف شيخ.
طيب نجد أن هذه الأنواع الآتية معنا الكلام فيها سهل وميسور بحمد الله، مثل ما قلت يعني سابقا أن الأنواع المهمة في علم الحديث هي التي تقدمت، الباقي كله سهل وهين إن شاء الله تعالى. من المعروف أن هناك أناس يكونون متقاربين في السن، وهؤلاء يسمون الأقران. وعند علماء الحديث يعرفون الأقران بأنهم الرواة المتقاربون في السن والمتساوون في الشيوخ والطبقة. فإذا كان هناك راويان على سبيل المثال سنهما متقارب، يمكن تكون سنهما واحدة، ولد مثلا في سنة 100 للهجرة، أو يكون بينهما فارق ضئيل من السن، يكون أحدهما أكبر من الآخر سنة سنتين ثلاث أربع خمس سنوات، هذا السن المعتبر دوما، ويكون لهما شيوخ متحدين في الأعم الأغلب يكثر أخذهما عن شيوخ معينين، على سبيل المثال شعبة والثوري، يقال إنهما أقران لأنهما متقاربان في السن ويكثر أخذهما عن شيوخ معينين فهما أقران. فهؤلاء الأقران إذن هم المتساوون أو المتقاربون في السن والمتساوون في الأخذ عن بعض الشيوخ. نجد في بعض الروايات أن أحدهما يروي عن الآخر، وهذا قد يوقع اللبس عند بعض من لا يعرف حقيقة الأسانيد، فقد يظن أن في هذا الإسناد خطأ ما، والخطأ إما أن يكون بإبدال راو بآخر، أو بإبدال صيغة عن بو، فيمكن أن يكون حقيقة الحديث أن الراوي يقول حدثنا سفيان وشعبة، وتكون الواو هذه في ظنه أو في ظن الذي يقف على هذا الإسناد ويظن أن فيه خطأ، يظن أن الواو في الأصل عن أو العكس. فمثل هذا التصحيف الذي يمكن أن يحصل لأجله ميز أهل العلم رواية الأقران بعضهم عن بعض. فإذا كان سفيان مثلا روى حديثا من الأحاديث عن شعبة وهو قرينه، فحتى لا تظن أن كلمة عن هذه متصحفة عنوى، فتقول ربما كان حدثنا سفيان وشعبة عن أبي إسحاق السبيعي مثلا، يقولك لا انتبه، هذا ليس تصحيفا وإنما هكذا وقعت الرواية، فسفيان في هذا الحديث يروي عن قرينه شعبة، فعن هذه ليست متصحفة عن الواو. هؤلاء الأقران إنما ميزهم أهل العلم لأنه وجد في بعض الأحاديث أن بعض الأقران يروي عن بعض، فاهتموا بهذه المسألة، فألف فيها بعض أهل العلم كأبي الشيخ الأصبهاني، ألف كتابا اسمه الأقران، والظاهر أن الكتاب مطبوع وموجود، يعنى فيه بهذه الأحاديث التي يروي فيها القرين عن قرينه، فتتميز هذه الأحاديث بعضها عن بعض، أو حتى لا يظن وقوع الخطأ في مثل هذه الأحاديث. المدبج هو من رواية الأقران، ولكن يقول أهل العلم إن التدبيج في اللغة هو التزيين من الزينة، يعني التزيين تزيين الشيء، يقال زين كذا أي دبج كذا أي زينه، ويقولون إنه مشتق من ديباجتي الوجه وهما الخدان، فكأن فيه تساويا، فالخدان في العام الأغلب أنها تكون مستوية في الشخص، فيكون الحديث الذي يرويه كل قرين عن أو رواية القرين عن قرينه ورواية القرين الآخر عن هذا القرين يكون فيها شيء من التساوي. يعني على سبيل المثال إذا وجدنا في بعض الأحاديث سفيان يروي عن شعبة، وفي بعض الأحاديث شعبة يروي عن سفيان، هي رواية أقران بلا شك، لكن يسمى الحديث يتسمى مثل هذه الرواية تدويجا، ويسمى الحديث مدبجا. لماذا؟ لأن كل منهما روى عن الآخر، ليس شرطا أن يكون نفس الحديث، لا، إنما إذا وجدناهم عموما روى بعضهم عن بعض فنسمي هذا مدبجا. إذن نستطيع أن نقول إن المدبج من رواية الأقران، فكل مدبج رواية أقران ولا عكس، يعني ليس كل رواية أقران تكون مدبجا، لأنه ربما مثلا وجدنا قرين يروي عن قرينه ولكن ذلك القرين لم يروي عن هذا القرين شيئا. على سبيل المثال إذا وجدنا مثلا حماد بن زيد يروي عن حماد بن سلمة، ولكن لم نجد حماد بن سلمة يروي عن حماد بن زيد، فهذا نسميه رواية أقران. وجدنا شعبة يروي عن الثوري والثوري يروي عن شعبة، نسميه رواية أقران ونسميه مدبجا، لكن ما نسمي رواية حماد بن زيد عن حماد بن سلمة مدبجا، لأننا ما وجدنا أن حماد بن سلمة يروي عن حماد بن زيد، هذا من باب التمثيل والتقريب إلى الأذهان. لأهمية هذا أيضا صنف في ذلك الحافظ الدارقطني رحمه الله كتاب المدبج، والكتاب لم يصل إلينا وللأسف، وإلا مثل هذا فيه أهمية كبرى، لأنه أيضا فيه إزالة اللبس الذي يمكن أن يتوقع من التصحيف أو نحو ذلك، يعني إما أن عن متصحفة عن الواو، أو ربما ظن أن في الإسناد خطأ بزيادة راوي من الرواة، وهو في الحقيقة ليست فيه هذه الزيادة. قال: وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء. يعني إذا كان الراوي روى عن من دونه، يعني الشيخ روى عن التلميذ، على سبيل المثال الزهري شيخ للإمام مالك، لكن وجد في بعض الأحاديث أن الزهري روى عن الإمام مالك، فأصبح التلميذ شيخا لذلك الشيخ في بعض الأحاديث، فهذا يسمونه رواية الأكابر عن الأصاغر، فالزهري أكبر من الإمام مالك، لكن بما أنه احتاج لهذا الحديث ورواه عن تلميذه الإمام مالك سمي هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: ومنه، يعني من رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء. نعم، وجد أن بعض الآباء يروون عن أبنائهم، وهذا قليل، ولكن بما أنه وجد فإن أهل العلم بالحديث ميزوا مثل هذه الطرف والفوائد، لأنها فعلا هي في حد ذاتها تعد من النكات الحديثية، ولكن أيضا الأهم من هذا كله منع اللبس الذي يمكن أن يظن في هذا الإسناد، حتى لا يقال إن هذا الإسناد منقلب فيكون مالك هو الذي يروي عن الزهري، يقال لا انتبه ليس هذا خطأ، هذا هو واقع هذه الرواية. كذلك أيضا إذا وجد الأب يروي عن الابن يقول انتبه هذا ليس خطأ، وإنما هكذا جاءت الرواية، فلذلك ميزوه. قال: وفي عكسه كثرة. العكس لأنه هو الأصل، يعني الأصل أن التلميذ هو الذي يروي عن الشيخ، وأن الابن هو الذي يروي عن الأب، ولذلك هذا هو الأكثر وهو الجادة المسلوكة دائما، لكن عكسه هو الذي يحتاج من أن ينص عليه ويبين ويميز عن غيره. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده. رواية من روى عن أبيه عن جده جاءت على الجادة، وهذه هي التي يقول عنها الحافظ وفي عكسه كثرة، يعني رواية الابن عن الأب ورواية الأب عن الجد ونحو ذلك، هذه جاءت على الجادة، يعني ليس فيها رواية أكابر عن أصاغر، وإنما رواية الأصاغر عن الأكابر. لكن هذه القضية أيضا عني بها أهل العلم، معرفة من روى عن أبيه عن جده، لأن هناك عدة أسانيد وجدت فيها الراوي يروي عن أبيه عن جده، وهذه الأسانيد في الأعم الأغلب أنها يكون فيها بعض العلل أو يكون فيها بعض النكات الحديثية التي تحتاج إلى من يبينها. فعلى سبيل المثال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قالوا نحن الآن أمامنا مشكل، فعمرو بن شعيب يروي عن أبيه، هذا واضح أبوه هو شعيب، لكن عن جده من الجد؟ هل هو جد شعيب أو جد عمر؟ كل هذا يمكن أن يكون واردا في هذه المسألة. فهو عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فعمرو بن شعيب إذا قلنا إن الجد عمرو عن أبيه عن جده، إذا قلنا إنه جد عمرو فهو محمد، ومحمد هذا تابعي، فإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فسيكون الحديث ماذا؟ مرسلا. وإذا قلنا لا هو جد شعيب فسيكون عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، فهل لقي شعيب جده عبد الله بن عمرو بن العاص؟ مسألة مختلف فيها. فإذا عني أهل العلم بمثل هذه القضية، لأنها يترتب عليها القول بصحة الإسناد من عدمه، ولذلك اختلف أهل العلم في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هل هو من قبيل الحسن أو من قبيل المردود؟ وفي هذا تفصيل لا داعي لذكره في هذه العجالة، لعله يأتي له وقت آخر إن شاء الله تعالى. لأهمية هذا ألف فيه كثير من أهل العلم. يقول الحافظ بن حجر إنه جمع فيه صلاح الدين العلائي مجلدا، لخصه الحافظ بن حجر وزاد عليه تراجم كثيرة. هذا الكتاب، كتاب الحافظ العلائي، هو الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختصره الحافظ في كتاب عنوانه علم الوشي، اختصار كتاب الوشي المعلم إلى آخره. على كل حال، هذا الكتاب، كتاب الحافظ العلائي، لم يصل إلينا، لكن الذي وصل إلينا هو كتاب ابن قطل بغى من روى عن أبيه عن جده، والكتاب مطبوع ومنذ سنين عديدة. فمثل هذا الكتاب جمع هذه الروايات التي يرويها هؤلاء الآباء الأبناء عن آبائهم عن أجدادهم، كرواية عمرو شعيب عن أبيه عن جده، أو رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ونحو هذه الروايات. يقول الحافظ إن أكثر ما وجد من رواية الأبناء عن الآباء، وهكذا هذه السلسلة المعروفة، 14 راويا. يعني الابن يروي عن أبيه، والأب يروي عن أبيه، وهكذا إلى حد 14 راويا. الأعم الأغلب أن هذه الأسانيد الطويلة التي يتسلسل فيها هؤلاء الرواة تكون متكلما فيها، يعني قل أن تجد إسنادا سالما من العلة، بل في الأعم الأغلب أنها يكون فيها كذابون. لذلك فقط ما يرويه الراوي عن أبيه عن جده بهذه الصفة هو الذي يمكن أن يكون مقبولا. أما إذا زاد عدد هؤلاء الأبناء، ففي الأعم الأغلب أن هذه الأسانيد تكون متكلما فيها. كم بقي معنا؟
وقتكم لا زال مستمرا، ولكن وقت الشرح يبدو لي يا شيخ
انتهى. طيب، لأن بودنا يعني على الأقل
إذا لم يكن
نمشي شوي.
طيب يا شيخ،
لكن ممكن نتيح الفرصة للأسئلة على أساس ما يكون الجو رطيبا. طيب. تفضل إذا كان في أحد سيسأل.
أخي مان تفضل.
شو بارك الله فيك، بالنسبة في سؤالان في بعض الصور ذكرتم بارك الله فيك أن لها فائدة، يعني مثلا العلو فيه يعني معرفة الصحة والبعد عن الخطأ، لكن الخلاف في تعريف المسند أنه مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، كذلك أقسام العلو الموافقة والمصالحة والبدل المساواة، هذان النوعان المسند وأنواع العلو، هل يستفاد منهما في علم التطبيقي في علم المصطلح؟
الفائدة الحقيقة فيها ليست كالفائدة في الأنواع التي ذكرناها. أنا قلت إن أهم مهمات علم الحديث تقدمت معنا والحمد لله، هذه تعد من فروع علم الحديث ومن مكملاته فقط، يعني لو لم يعرفها الإنسان لا يضره ذلك شيء. أما بالنسبة للحديث المسند فلا، فيه نوع من الأهمية، لأن المسند يفيد في معرفة الأحاديث التي يعتني أهل العلم بإيرادها في المسانيد. على سبيل المثال مسند الإمام أحمد، نجد الإمام أحمد رحمه الله يعنى بالأسانيد التي يمكن أن يصدق عليها إنها مسندة، ويتوفر فيها هذان الشرطان، الاتصال والرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقي المسانيد كمسند عبد بن حميد، مسند أبي يعلى، ونحو ذلك من المسانيد. بمعنى أنه إذا كان الحديث مرسلا لا تجده في مسند الإمام أحمد، إذا كان الحديث موقوفا على الصحابي أو مقطوعا على التابعي لا تجده في مسند الإمام أحمد. طبعا هذا الأعم الأغلب، قد يكون هناك شواذ والشاذ لا حكم له، نحن نتكلم الآن عن الأعم الأغلب، لأن الإمام أحمد رتب كتابه هذا على مسانيد، يعني على الصحابة، وهؤلاء الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل في مثل كتاب المسند الإمام أحمد. لذلك حينما نقول بسند ظاهره الاتصال، أو حينما قال الحافظ بن حجر بسند ظاهره الاتصال، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، كلمة ظاهره الاتصال قصدها الحافظ بن حجر، بمعنى أنه قد يكون مثلا الباطن غير متصل، فقد يكون ذلك الحديث الذي سمي مسندا فيه تدليس أو فيه إرسال خفي على ما سبقا عرفناه، هذا لا يمنع من تسمية الحديث مسندا بهذه الصفة، ولكن الذي يمنع من تسميته مسندا الانقطاع الظاهر، مثل الإرسال الجلي وهو إضافة التابعي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يوجد في كتب المسانيد، أو الإعضال ونحو ذلك، هذا لا يوجد في كتب المسانيد. أما العلل الخفية والانقطاع الخفي، ونحن سبق فصلنا وقلنا إن الانقطاع في الإسناد ينقسم إلى قسمين، انقطاع أو سقط جلي وانقطاع أو سقط خفي. فالسقط الجلي هذا لا يوجد في كتب المسانيد، أما السقط الخفي قد يوجد في كتب المسانيد ولا يمنع من تسوية الحديث، من تسمية الحديث مسندا. فالعناية بتسمية المسند ومعرفته مهمة جدا، لأنها لها صلة باتصال الأسانيد ومعرفة طرائق الأئمة في تأليف المسانيد. أما بالنسبة للموافقة والبدل والمصافحة والمساواة ونحو ذلك، فكلها من فروع علم الحديث، لو جهلها الإنسان ما يضره إن شاء الله تعالى شيئا، ولكن هو بحاجة حينما يقف في كتب أهل العلم على مثل هذه العبارات بحاجة إلى أن يعرف مدلولها. ماذا يقصد المزي مثلا من قوله فوافقناه فيه بعلو، أو بدلا من فلان، رواه فلان عن فلان فرويناه عن فلان بدلا من فلان، أو فساويناه، أو فكأنني صافحته، ماذا يقصد بهذه العبارات؟ هذا التفصيل الذي كنا ذكرناه. تفضل.
أقول الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لشيخ رواية الأكابر عن الأصاغر، هل هذا يا شيخ، هل ورد شيخ يعني ذكر رواية التابعي، يعني التابعي الصحابي يروي عن التابعي في هذا الباب؟
رواية الأكابر عن الأصاغر يدخل فيها كل شيء. قالوا في حديث الجساسة، ونحن نعرف حديث الجساسة ما هو، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث عن تميم الداري، قال حدثني تميم الداري، وذكر قصة تميم الداري رضي الله تعالى عنه حينما ذهب إلى جزيرة من جزر البحر فلقي الدجال والجساسة، تلك الدابة التي على تلك الخلقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحدث سببا في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأن هذه الجساسة والدجال أخبراه أو سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما البعث، فكان هذا دافعا له للذهاب للسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري من رواية الأكابر عن الأصاغر. قد يروي الصحابة عن التابعين، فمثلا أبو هريرة يروي عن كعب الأحبار وإن لم يكن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يروي عن بعض أخبار بني إسرائيل، فمثل هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. فيه بعض الأحاديث التي يرويها الصحابة عن تابعين، عن صحابة آخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عني بجمعها بعض أهل العلم كالحافظ العراقي في كتابه التقييد والإضاع، وأظنه أوصل هذه الأحاديث إلى 17 حديثا، قد يكون في كثير منها أو قد يكون كثير منها غير صحيح، ولكن المهم أن عناية أهل العلم بهذا تدل على أنهم حريصون كل الحرص على ضبط هذه المسائل التي تخرج عن الجادة المعروفة والمشهورة.
هنا سأل فضيلة الشيخ من الأخ أسامة من مصر، يقول هل من فوائد المستخرجات علو الإسناد؟
الحقيقة سؤال جيد، وأنا كان المفروض أن أنبه على هذا، لأن المستخرجات ما تكلم عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله لما تكلم عن الحديث الصحيح، لما تكلم عنها في النخبة، ودوما علماء الحديث يتكلمون عن المستخرجات في كلامهم عن الحديث الصحيح، لأنهم يتكلمون عن الكتب التي خرجت على الصحيحين استطرادا من الكلام عن الحديث الصحيح. فنقول إن المستخرجات فكرتها هي فكرة هذه التي تكلمنا عنها، الموافقة والبدل والعلو والمساواة ونحو ذلك. فعلى سبيل المثال أبو نعيم الأصبهاني ألف مستخرجا على صحيح البخاري، وألف مستخرجا على صحيح مسلم. مستخرجه على صحيح البخاري مفقود حتى الآن ما عثر عليه، لكن مستخرجه على صحيح مسلم وجد قطعة منه وطبعت. من ينظر في مستخرج أبي نعيم يجد بعض الأمثلة التي تكلمت عنها ها هنا. فربما روى مسلم حديثا عن عبد الرزاق بواسطة، كأن يكون مثلا بواسطة الإمام أحمد، فيأتي أبو نعيم فيخرج هذا الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج عن شيخه الطبراني عن إسحاق الدبري، فيكون كأنه أخذ هذا الحديث عن مسلم ابن الحجاج، فيعرف أهل الحديث المستخرج بالتعريف الآتي من أراد أن يكتبه فليكتبه. يقولون هو أن يعمد مصنف المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه بحيث يلتقي مع صاحب الكتاب الأصل في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، بشرط أن لا يعمد إلى شيخ أبعد وهو يجده عن شيخ أقرب إلا لغرض من علو إسناد أو زيادة مهمة. هذا التعريف لو طبقناه على المثال الذي ذكرناه، أن يعمد صاحب المستخرج من هو أبو نعيم الأصبهاني إلى كتاب من كتب الحديث صحيح مسلم فيخرج أحاديثه كل حديث من أحاديث مسلم بأسانيد لنفسه، يعني لا يأتي من طريق مسلم بن الحجاج، بحيث يلتقي معه يعني من صاحب الكتاب الأصل في شيخه. فلو أن أبا نعيم أخرج هذا الحديث مثلا عن الإمام أحمد يكون التقى مع مسلم بن الحجاج في شيخه، مثل ما قلنا في المرة السابقة لو أن الموافقة حصلت مع البخاري في شيخه قتيبة بن سعيد، فهذا يسمى موافقة بحيث يلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه. من شيخ الشيخ؟ يكون عبد الرزاق. فهذا المثال إذا روى أبو نعيم حديثا من طريق الطبراني عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق يكون التقى مع مسلم بن الحجاج في شيخ شيخه وهو عبد الرزاق. يقول أو من فوقه، يعني حتى من فوق عبد الرزاق كمعمر مثلا أو الزهري، ولو في الصحابي، يعني يمكن أن لا يتقي معه إلا في الصحابي، فيكون مثلا الحديث هنا عند مسلم بن الحجاج مرويا من طريق الزهري عن أنس، فيأتي أبو نعيم فيخرجه من طريق ثابت عن أنس مثلا، فيكون التقى فقط في الصحابي. لكن يقولون الأولى أن لا يعمد إلى شيخ أبعد، لا يروح للتابعي أو وهو يجده عن شيخ أقرب، يعني لو كان يستطيع أن يخرج عن شيخ المصنف هذا أحسن، إن لم يمكنه عن شيخ المصنف، يعني كل ما التقى مع المصنف في شيخ أقرب يقولون هذا أحسن، بشرط أن لا يعمد إلى شيخ أبعد وهو يجده عن شيخ أقرب إلا لغرض. ما الغرض؟ قالوا إن كان هناك علو إسناد فلا بأس، أو زيادة مهمة، زيادة في المتن، يعني فيه ألفاظ أخرى لم ترد في الرواية الأصل فلا بأس. أما إن لم يكن هناك أحد هاتين الفائدتين أو نحوهما فينبغي أن يحرص على التخريج بالأسانيد التي تلتقي في الطبقات الدنيا. يمكن يكون يعني راح علينا بعض الوقت في هذا،
لدينا أسئلة كثيرة لو تكملوا ما أردتم شيخ إكماله.
طيب فيه عندنا في الحقيقة ما أدري أنت قرأت وإن اشترك اثنان عن شيخ
وقفنا عندها يا شيخ،
وقفت عندها. طيب ممكن تقرأها؟
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق.
طيب خلنا نقف عندها. هذا أيضا من هذه المباحث المهمة في هذه القضية. ربما جاءنا حديث من الأحاديث يروي فيه راوي عن شيخ، ويروي هذا الحديث عن هذا الشيخ أيضا راوي آخر، لكن إذا ما قارنا أو وازنا بين هذا الراوي والراوي الآخر وإذا بالفرق بين وفاتيهما كبير جدا، بحيث يظن الظان أن في هذا الإسناد خطأ. على سبيل المثال قلنا إن الإمام مالكا روى عنه الزهري وهو شيخه بعض الأحاديث، والزهري متوفى في سنة 124 للهجرة، والإمام مالك أحد تلاميذه وهو أحمد بن إسماعيل السهمي متوفى في سنة 259 للهجرة، فالفرق بين وفاتيهما كم؟ لو طرحنا هذا من هذا 135 سنة، يعني الفرق بين وفاة الزهري وبين وفاة أحمد بن إسماعيل السهمي 135 سنة، وكلاهما يروي عن الإمام مالك بعض الأحاديث، فالزهري سابق وأحمد بن إسماعيل السهمي لاحق، يعني هذا متقدم وهذا متأخر. فأنت أيها الواقف على هذا الإسناد لا تظن أن في الإسناد خطأ، هذا قد يحصل، ولكن لندرته عني به أهل العلم فصنفوا في ذلك مصنفات، أهمها مصنف الخطيب البغدادي كتاب السابق واللاحق، جمع هذه الأحاديث التي بهذه الصفة حتى لا يظن ظان أن فيها خطأ، أما بل هي صحيحة. فهذا هو المقصود بالسابق واللاحق، هو رواية راويين تباعدت وفاتهما عن شيخ واحد، هذا المقصود بالسابق واللاحق.
نبدأ في الأسئلة يا شيخ.
والله إذا كان يعني الوقت ضيق داهمنا جدا فيعني ما في إلا نتوقف.
وإحنا احترنا شيخ حتى بين الأسئلة والإجابات، إجابات الحلقة.
نحن الحقيقة بحاجة إلى إجابات وبحاجة نضع أسئلة للحلقة هذه ونمليها عليهم.
طيب يا شيخ.
كم بقي معنا من الوقت عموما؟
لعل الأخوة يشيرون إلى 10 دقائق تقريبا.
10 دقائق.
لا تكفي حتى الإجابة، والله أسئلة كثيرة.
طيب إذا لا بأس نتوقف إن شاء الله تعالى ونواصل في الحلقة القادمة، وأمامنا الآن تلقي الإجابات عن الأسئلة السابقة، ولعلك تعمد على إلى طريقتك جزاك الله خير اللي سويتها في الماضي، تختار بعض الأجوبة وتشير إلى أجوبة الآخرين، و تفضل تلقى بعض الأسئلة وأنا أكتب الأسئلة للدرس.
طيب تريد الأسئلة أو الأجوبة يا شيخ؟
الأجوبة أولا.
طيب الأجوبة إذن، أولا من فاطمة من الإمارات تجيب عن السؤال الأول وهو الحديث المصحف، تقول وتغير كلمة في حديث على غير ما رواها ثقات إما بلفظ أو معنى، تقول التصحيف قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. جواب الثاني،
هذا جيد، نعم.
أبواب الوقوع في التصحيف هي اعتماد الراوي على الصحف،
أسباب يعني،
أي نعم أسباب، نعم سقطت السين. كما أن منشأه البصر أو السمع. الجواب الثالث، دليل من جوز الرواية بالمعنى هي أن الشريعة تترجم برمتها إلى الأعاجم الذين يدخلون الإسلام، فمن باب أولى أن يجوز في اللغة العربية نفسها باستبدال لفظة بدل لفظة أخرى.
هذا جيد، نعم هذا صحيح.
الجواب الرابع، سبب جهالة الراوي هي أولا كثرة كون الراوي بحيث تكثر أسماؤه وأنسابه ونعوته وصفاته.
نعم هذا جيد.
الثاني، أن يكون الراوي مقلا من الأحاديث ومقلا من التلاميذ مما يجعله غير مشهور بين أهل العلم.
طيب هذا جيد.
الثالث، المبهم أو ما يسمى اختصار، كأن يقول حدثت أو حدثني من لا أتهم.
حدثت.
نعم. صحيح يا شيخ؟
أي نعم المبهم.
طيب الأخ السمادي أو الأخ من فرنسا، الحديث المصحف هو الحديث الذي وقع الخطأ في نقط حروف متنه كتصحيف أبي بكر الصولي كلمة ستا إلى شيئا في حديث من صام رمضان واتبع ستة من شوال، أو في السند كتصحيف يحيى بن معين العوام بين ابن مراجم إلى مزاحم.
هذا جيد.
وقد يسمى محرف إن كان فيه التغيير في الشكل والإعراب كتحريف كلاب إلى كلاب.
لا بس، لكن نحن ضربنا مثال ببشير وبشير، لأن هذا هو الذي يوجد في الرواة.
أيضا الإجابة عن جميع الأسئلة، أنتقل إلى إجابة أخرى عن السؤال الثالث من الأخت نرجس من السعودية، تقول أسباب الجهالة في الراوي كثرة صفات الراوي من اسمه أو كنيته أو لقبه أو صفته. الثاني، قلة روايته فلا يؤخذ عنه بسبب قلة روايته الحديث. ثالثا، أن يكون الراوي مبهما ولم يصرح باسمه في الحديث أو لم يصرح باسمه في الحديث.
طيب لو تذكر
طيب
أسماءهم.
نذكر أسماءهم، الأخت أسماء سيف مصلح من السعودية، سلطان القرطاسي من الإمارات، منى الفوال من مصر، عبد العزيز من السعودية، هلا من سوريا، أبو عبد الله من الأردن، جهاد أحمد من البحرين، هيا من السعودية، لطيفة من السعودية أيضا، جهاد مرة أخرى من البحرين، أسماء وهبون من المغرب، جهاد مرة ثالثة، حسن من الكويت. نشكر كل الذين أجابوا يا شيخ، وننتقل إلى الأسئلة. نعم، من الولايات المتحدة الأخت غادة تقول يبدو لي أنه يجب معرفة كل الشيوخ والتلاميذ على شكل شجرة حتى نفهم هذه التصنيفات، فكيف نتعلم ذلك؟
طيب سأجيب الأخت إن شاء الله تعالى، لكن بيودي أنه لي أسئلة الدرس.
أنا أوليت المكان الأبعد قبل الأقرب.
لا بس
طيب، هنا الأخ أسامة،
نأخذها أنا أملي الأسئلة ونجاوب على سؤال الأخت ونأخذ السؤال.
طيب
فتكتبون أسئلة هذا الدرس. سؤال الأول، عرف الصحابي. السؤال الثاني، اذكر الفرق بين تعريف الحاكم وابن عبد البر والخطيب البغدادي للمسند أو للحديث المسند. السؤال الثالث، كم أقسام العلو وما الفرق بينها؟ السؤال الرابع، مثل للسابق واللاحق بمثال ذكرناه.
طيب، نيبال من سوريا يا شيخ.
سؤال الأخت التي سألت من أمريكا تقول، نحن بحاجة إلى أن نرسم أشجار هذه الأسانيد. لا شك أن رسم شجرة الإسناد تعين، لكن هذا في حال التخريج يمكن يحتاجه الإنسان. أما بالنسبة للتلقي النظري الآن الذي نحن فيه فلا نحتاج لهذا كثيرا، مع أني وعدت إن شاء الله تعالى ولعل الوقت إن شاء الله يسمح لأفي بهذا الوعد أن نعرض هذه الأمثلة التي تعيننا في فهم هذه الأنواع التي ذكرناها بواسطة إن شاء الله تعالى الحاسب الآلي. فهناك بعض الأمثلة التي أعددتها وسنعرضها إن شاء الله تعالى لكم، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يسعفنا الوقت، وحتى لو لم يسعف الوقت يمكن ننزلها في الموقع إن شاء الله تعالى وترونها بإذن الله.
بإذن الله. شيخ نيبال من سوريا، سؤال، هل يشترط للتدبيج في رواية الراويان أن تكون في حديث واحد، أم أن هذا يروي عن هذا حديثا والآخر يروي عنه حديثا غيره، أم أنهما يشتركان في رواية نفس الحديث؟
يا أخ نبال، نقول إن اشتراكهما في رواية الحديث هذا لا يتصور، يعني لا يتصور أن يكون كل واحد منهما روى هذا الحديث عن شيخ، إلا إذا كان كل واحد منهما له بهذا الحديث إسناد غير ذلك الإسناد، فهذا يمكن. لكن على كل حال بالنسبة لعلماء الحديث حينما تكلموا عن المدبج لم يشترطوا أن تكون الرواية في ذلك الحديث بعينه، سواء اختلف الإسناد أو اتحد، وإنما قالوا إذا وجد أن فلانا روى عن فلان وفلان روى عن فلان عكس ذلك فهذا نسميه مدبجا، يعني حتى لو اختلفت الأحاديث.
نعم. الأخ عبد الرؤوف بن صالح زنينة من الجزائر، سؤاله الأول عن الامتحانات والإجابة له ولغيره من الأخوة المشتركين بأنك ستجد بإذن الله على الموقع ما يفيد بموعد الامتحانات وآليتها. سؤاله الآخر الشيخ يقول، هل يدل أو هل تدل رواية القرين عن قرينه أن الراوي أرفع درجة من قرينه؟ ثم يقول، هل في رواية الأقران فائدة تربوية تدل على التجرد الذي يخلو منه الكثير من الأقران اليوم؟
كلام جيد. يعني السؤال الأول،
الأول يقول، هل تدل رواية القرين عن قرينه أن الراوي أرفع درجة من قرينه؟
لا، رواية القرين عن قرينه لا تدل على أن أحدهما أرفع درجة، هذه لا علاقة لها بالموضوع. لكن النقطة الأخرى التي أشار إليها الأخ وفقه الله الحقيقة نقطة مهمة جدا، وهي هل تدل رواية الأقران على التجرد عند أهل العلم؟ نقول نعم، هذه تدل على تجردهم، فكون الواحد يروي عن زميله ويسميه ولا يدلس اسمه هذه تدل على تجردهم رحمهم الله، بل رواية الأكابر عن الأصاغر أشد في هذا، فحينما يروي الشيخ عن تلميذه أو الأب عن ابنه هذه تدل على التجرد أكثر وأكثر. فنعم، هو تجرد وتواضع وإنزال الناس منازلهم أيضا، وكل هذا يدخل في التخلي عن حظوظ النفس والبعد عن الرياء وهضم الناس حقوقهم.
نعم، تبقى معنا فضيلة الشيخ 5 دقائق، سنحاول أن نأتي إن تكرمتم سريعا على أكبر عدد ممكن من الأسئلة. الأخت بشرى من الكويت تقول: ذكرتم فضيلة الشيخ أن حديث الجساسة كان سبب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، والذي أعرفه أن قصة إسلام سلمان لم يذكر فيها هذا، فهل معلومتي خطأ أم أنكم تقصدون إسلام تميم الداري؟
سبحان الله، هو سبق لسان لا شك، أنا أقصد تميم الداري.
أي نعم.
وذكري لسلمان الفارسي رضي الله عنه سبق لسان فقط، ويعني أعتذر عن هذا.
جزاه الله خير.
الكلام كله عن تميم الداري.
الأخ عبدالله المرابط من المغرب يقول: هل المدبج مثل رواية عائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة عن عائشة رضي الله عنهما؟
نعم، المدبج مثل رواية عائشة عن أبي هريرة والعكس. نعم.
سؤال قريب، الأخ أسامة من مصر يقول: هل المدبج هو رواية الأقران عن بعضهم، ولا يعني ذلك أن تكون كل روايات الأقران عن بعضهم حديثا مدبجا؟
الجواب
نفسه
السابق. نعم.
طيب يا شيخ، هذا أيضا سؤال من فلسطين، قد يكون غير متصل نوعا ما بموضوعنا. يقول: هل يصحح الحديث الضعيف، أو هل يصحح الحديث الضعيف بشاهد صحيح متضمن المعنى وليس موافقا؟
هل يصحح الحديث الضعيف
بشاهد صحيح متضمن المعنى وليس موافقا؟ واضح يا شيخ ولا؟
يعني فيه شيء من الغبش، لكن على كل حال بالنسبة للأسئلة، فيه اتصال ولا شيء؟
لا، لازم لا شيء.
طيب، بالنسبة للأسئلة الخارجة عن الدرس، يعني ما دام الآن يعني ابتدأنا بها، في الحلقة الماضية جاءتنا بعض الأسئلة. أحد الإخوة سأل عن حديث الأسماء الحسنى. أصل الحديث كما هو معروف في الصحيحين: إن لله 99 أسما، لكن الأخ يسأل عن سرد هذه الأسماء 99. ونقول إن هذا الحديث الذي فيه سرد الأسماء غير صحيح، وبين أهل العلم أن الصواب أن بعض الرواة أدرجه كل ذلك تشوفا منهم إلى معرفة هذه الأسماء، ولذلك يحصل اختلاف في الألفاظ. يعني بعضهم يذكر بعض الأسماء التي لا يذكرها الراوي الآخر، والآخر يذكر أسماء لا يذكرها الراوي الآخر، وهكذا. فالحديث الذي فيه سرد الأسماء ضعيف، يعني مداره تقريبا على الوليد ابن مسلم، وإن جاء من غير طريق فكلها طرق متكلم فيها. والوليد ابن مسلم الصواب في روايته لهذا الحديث أنه أدرج هذه الأسماء عن بعض شيوخه، وليست ذلك وليست هذه الأسماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة سأل عن حديث: من أضحك مصليا فقد أبكاني. هذا الحديث لم نجد له أصلا، فما أدري من أين جاء به أخونا وفقه الله، وليته يذكر المرجع الذي أخذه منه. حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. الحديث ضعيف وليس له إسناد صحيح. أحد الإخوة سأل عن صلاة البر. صلاة البر لعلي يجيب عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الأخ الآن سأل عن سؤال آخر خارج عن الدرس، وهو: هل يمكن أن يتقوى الحديث الضعيف بمتن صحيح آخر لكن يشهد لمعناه؟ نقول: إن كان المتن الصحيح متضمن لمعنى الحديث الضعيف جملة، يعني ليس في الحديث الضعيف زيادة معنى، فنعم يمكن أن نقول إن أصل الحديث صحيح من طريق فلان، أو يشهد له الحديث الصحيح الفلاني. أما إذا كان في بعض ألفاظه زيادة على ما تضمنه الحديث الصحيح، فيمكن أن نقول قوله في الحديث كذا وكذا يشهد له الحديث الصحيح الفلاني، وأما قوله كذا فهذا لم نجد ما يشهد له، فلا بد من التفصيل حتى لا يغتر مغتر بأن الحديث برمته كله يكون صحيحا.
الأخت لولو من السعودية شيخ تسأل عن عبارة وافقه الذهبي، ماذا تعني؟
هذه مسألة أخرى غير الموضوع الذي كنا نتكلم عنه، يعني هذه لا علاقة لها بالموافقة التي هي من أنواع العلو أو تكلمنا عنها بالنسبة للعلو. كلمة وافقه الذهبي، هذا الحافظ الذهبي جاء لكتاب المستدرك لأبي عبد الله الحاكم، ومر على أحاديثه حديثا حديثا، فبعض الأحاديث يتعقب الذهبي فيها الحاكم، يكون الحاكم يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فيقول الذهبي مثلا: لا، فيه فلان ولم يخرج له الشيخان مثلا، أو فيه فلان وهو ضعيف ونحو ذلك، هذا يسمى تعقبا. بعض الأحاديث يقول الحاكم صحيح مثلا على شرط الشيخين، فيختصر الحافظ الذهبي كلام الحاكم فيقول خاميم، فقالوا إن هذا موافقة من الذهبي للحاكم لأنه لم يتعقبه وإنما أقره ووافقه على هذا الحكم. هذه المسألة فيها خلاف في السنوات الأخيرة، وإلا أنا لا أعرف أن أحدا من العلماء المتقدمين، يعني لا أعرف أن هذا الخلاف أثير قبل أكثر من 25 سنة. قبل ذلك العلماء الذين يعنون بنقل كلام الحافظ الذهبي يعدون هذا موافقة وإقرارا. بعض الباحثين يرون أن هذا لا يلزم الذهبي وهذا لا يعد موافقة وهذا يسمى سكوتا، وأنا أقول دوما إن المسألة هينة والخط يسير، لأن كلام الذهبي في هذا الكتاب لا ينبغي أن يعتنى به، فهذا الكتاب لا يمثل شخصية الذهبي، والذهبي نفسه متراجع عن هذا الكتاب، فهو قال في ترجمة أبي عبد الله الحاكم في سير أعلام النبلاء يقول لي مؤلف هذا الكتاب يحتاج إلى تحرير، فما دام قال يحتاج إلى تحرير معنى ذلك أنه غير راض عن كتابه، فلا نلزمه بهذه الأحكام. حتى التعقبات التي يتعقب فيها الذهبي الحاكم هذه التعقبات أيضا تحتاج إلى تحرير، لأن في بعض التعقبات مآخذ على الذهبي وليس فقط فيما يسمى موافقة وإقرارا، ولذلك ينبغي أن لا يصنف هذا الكتاب من كتب الذهبي، وإنما الكتاب له شأن آخر. حتى عبارات الذهبي التي استخدمها في حق أبي عبد الله الحاكم عبارات الحقيقة ينبو عنها السمع في بعض الأحيان، عبارات قاسية ولا تليق من عالم تجاه عالم آخر، ولذلك أقول هذا الكتاب لا ينبغي أن يعتنى به.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذن هذه إن أذنتم تكون الإجابة الأخيرة. توجه في نهاية هذا اللقاء بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الملك سعود بالرياض، الشكر أيضا للإخوة الأفاضل الحاضرين لدرس فضيلتي.